السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، ونبدأ في باب مسح الخفين. هذا الباب يذكر فيه شيء من أدلة مشروعية المسح على الخفين، لأن المسح عليهما بدل غسلهما، فهو الطهارة الشرعية المجمع عليها بين المعتبرين من علماء المسلمين، لما تواتر فيه من النصوص الشرعية الصحيحة الواضحة، ولله الحمد. ولا يعتبر شذوذ بعض الطوائف في عدم شرعيتها والأخذ بأحاديثها لردهم النصوص الصحيحة الصريحة المتواترة. والمسح على الخفين من الرخص التي يحب الله أن تؤتى، ومن تسهيلات هذه الشريعة السمح. الحديث 21 عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. الحديث رواه الشيخان. غريب الحديث: فأهويت لأنزع، مددت يدي لإخراجهما من رجليه لغسلهما. المعنى الإجمالي: كان المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في أحد أسفاره، فلما شرع النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء وغسل وجهه ويديه ومسح رأسه، أهوى المغيرة إلى خفي النبي صلى الله عليه وسلم لينزعهما لغسل الرجلين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنزعهما، فإني أدخلت رجلي وأنا على طهارة. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه بدل غسل رجليه. اختلاف العلماء: شدت الشيعة في إنكار المسح على الخفين، اكتب عندك، وكذلك الخوارج. وروي أيضا عن مالك وبعض الصحابة، لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الرواية عنهم بإنكارهم ضعيفة، وأما مالك فالرواية الثابتة عنه القول به، وأطبق أصحابه من بعده على الجواز. وأما الشيعة فهم الذين خالفوا الإجماع، مستمسكين بقراءة الجر من وأرجلكم، لأن الآية ناسخة للأحاديث عندهم. في هنا أمر أريد أن ألفت الأنظار إليه، وهو أن أهل السنة والجماعة لهم مسلك صحيح ومعقول، فضلا عن أنه شرعي، وهو في كيفية إثبات القول لقائله. طبعا كما تعلمون، الأئمة الأربعة من آخرهم موتا رحمة الله عليهم الإمام أحمد نضر الله وجهه، توفي في سنة 46 أو 41 و200، وبناء على ذلك نسبة الأقوال إليهم لابد أن ينظر فيها في السند. أقصد بذلك ما ذكره هنا شارح عمدة الأحكام، فأنه روي أيضا عن مالك وبعض الصحابة أنهم أنكروا المسح على الخفين. هذا الكلام لا يصح، وحاش لإمام كالإمام مالك أن ينكر أمرا وردت به السنة، وهو من سكان مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الغلط أن يتعدل الإنسان وينقل نقلا عن إمام ولم يستوثق منه، وهذا من الخطأ البين، ولا يليق بطالب علم أن يتعدل في مثل هذا الأمر. لذلك إذا أردت أن تنسب قولا لإمام، انظر إلى سنده. شأننا شأن النظر إلى السند في كل ما ينسب إلى متكلم من أول النبي صلى الله عليه وسلم فما دونه من الصحابة ومن التابعين وغيره. وذهبت الأمة جمعاء إلى جواز المسح واعتقاده، محتجين بالسنة المتواترة. والقراءة على فرض الأخذ بها تكون مجرورة للمجاورة أو لتقييد المسح على الخفين. وكان أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم حديث جرير بن عبد الله في المسح على الخفين، لأن إسلامه كان بعد نزول سورة المائدة، فيكون في الآية رد على من لم يرى المسح، أخذا بقراءة الجر في وأرجلكم، وقال ابن دقيق العيد كلاما مؤدا أن المسح على الخفين اشتهر جوازه حتى صار شعار أهل السنة وإنكاره شعار أهل البدعة. فبناء على ذلك أن المسلم إذا صح اعتقاده في كل شيء ولكنه أنكر المسح على الخفين فبإنكاره للمسح على الخفين يكون من أهل البدعة والضلالة وليس من أهل السنة والجماعة، مع أن المسح على الخفين من مسائل الفقه العملي وليس من الاعتقاد. ووجه ذلك أن أهل السنة والجماعة وضعوا ضابطا لكل من خالفهم، ولا ينطبق عليه أهل السنة بل ينطبق عليه أهل البدع، وهو من خالف أهل السنة والجماعة في أصل من أصوله أو في شعار من شعاراتهم أو في قاعدة كلية من قواعدهم. واضح يا مشايخ؟ حتى تميز بين البدعي وبين السني. يبقى خالف أهل السنة في أصل واحد من أصولهم، وأصول أهل السنة مبثوثة ومحصورة ومعدودة في كتب المعتقد، أصل واحد بس خالف فيه أهل السنة لا يلحق بهم. الأمر الثاني في شعار من شعاراتهم، فمن شعارات أهل السنة المسح على الخفين، كذلك أن يخالف أهل السنة والجماعة في قاعدة كلية من قواعدهم. ومن قواعد أهل السنة والجماعة الكلية أنهم يقدمون النقل على العقل عند التعارض، فمن قدم العقل على النقل عند التعارض ليس منهم بل هو من أهل البدعة والضلالة. نرجع للكتاب. ما يؤخذ من الحديث مشروعية المسح على الخفين عند الوضوء، والمسح يكون مرة واحدة باليد ويكون على أعلى الخف دون أسفله كما جاء في الآثار. اشتراط الطهارة للمسح على الخفين، وذلك بأن تكون الرجلان على طهارة قبل دخولهما في الخف. استحباب خدمة العلماء والفضلاء، جاء في بعض روايات هذا الحديث أن ذلك في غزوة تبوك لصلاة الفجر. الحديث 22 عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال وتوضأ ومسح على خفيه. الحديث في الصحيحين. المعنى الإجمالي: ذكر حذيفة أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره فبال وتوضأ ومسح على خفيه. ما يؤخذ من الحديث مشروعية المسح على الخفين في السفر، ومدة المسح على الخفين والعمامة في السفر 3 أيام بلياليها، ومدة المسح للمقيم يوم وليلة أي 24 ساعة بحسب ابتداؤها في السفر أو الحضر من ساعة المسح على أصح الأقوال. المسح على الخفين بعد الوضوء من البول، وثبت المسح على الخفين وعلى العمامة من كل حدث أصغر في أحاديث كثيرة. وأما الحدث الأكبر الموجب للغسل كالجنابة فلا يكفي فيه المسح على الخفين ولا العمامة، بل لابد من الاغتسال. أما الجبيرة والجروح المعصوبة فإنه يمسح عليهما من الحدثين الأصغر والأكبر. أما إذا كان المسح يضرها أو يخشى منه الضرر فلا تمسح ويتيمم عنها، ولكن مع غسل سائر الأعضاء الصحيحة. اكتب ما يملى عليك. عنوان فصل السطر: فصل في المسح على الخفين والجوربين والنعلين. فصل في المسح على الخفين والجوربين والنعلين. يراد بالخفين اللفائف، اللفائف التي تلف على القدمين، التي تلف على القدمين، وهي تسمى بالتساخين. يراد بالخفين اللفائف التي تلف على القدمين وهي تسمى بالتساخين، التساخين، وسميت كذلك تسمى بالتساخين، وسميت بذلك لأنها تسخن الرجل. أول السطر قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. اكتب نص الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أول السطر قوله تعالى: وأرجلكم لها ثلاث قراءات. قوله تعالى: وأرجلكم لها ثلاث قراءات. أول السطر: القراءة الأولى وأرجلكم، افتح قوس، بضم اللام، بضم اللام قرأ بها الحسن، وهي قراءة شاذة غير متواترة. وأرجلكم، افتح قوس، بضم اللام قرأ بها الحسن، وهي قراءة شاذة غير متواترة، فلا يعمل بها، فلا يعمل بها. أول السطر: وأرجلكم، وهي القراءة الثانية، وأرجلكم القراءة الثانية، افتح قوس، بفتح اللام قرأ بها نافع والكسائي وعاصم، قرأ بها نافع والكسائي وعاصم. أول السطر: القراءة الثالثة: وأرجلكم، افتح قوس، بكسر اللام ويطلق عليها أيضا بالخفض، بكسر اللام أو بالخفض، يعني ساعات ما تسمع وأرجلكم بالخفض تعرف أنها بكسر اللام. إيه في القوس؟ قرأ بها ابن كثير وحمزة وأبو عمرو، قرأ بها ابن كثير وحمزة وأبو عمرو. عنوان جانبي: توجيه القراءتين الثابتتين المتواترتين. توجيه القراءتين الثابتتين المتواترتين، لأن عندنا وأرجلكم وأرجلكم فيه تعارض، فلا بد أن توجه الإيه القراءة. أولا توجيه القراءتين الثابتتين المتواترتين. أولا قراءة الفتح، قراءة الفتح، ما المراد بقراءة الفتح؟ تفضل. فتح اللام اللي هي إيه؟ وأرجلكم. قراءة الفتح توجه على أن الأرجل، توجه على أن الأرجل معطوفة على الوجه، توجه على أن الأرجل معطوفة على الوجه، والمعنى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، والمعنى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. نعم، توجيه قراءة الفتح أن الأرجل معطوفة على الوجه. طيب إيه المعنى المراد؟ والمعنى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم. وإنما أدخل مسح الرأس بين المغسولات، هسأل، وإنما أدخل مسح الرأس بين المغسولات، ما المراد بالمغسولات؟
غسل الوجه واليد
والرجل. ده الصواب إيه؟ غسل اليد والرجل، لأن الرأس جد بينهم. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. يبقى هنا الرأس دخل بين المغسولات، اللي هو بين اليدين وبين الإيه؟ وبين الرجلين. وإنما أدخل مسح الرأس بين المغسولات محافظة على الترتيب، محافظة على الترتيب. ومن هذا أخذ جماعة من العلماء يرحمكم الله، ومن هذا أخذ جماعة من العلماء وهو الصحيح أن الترتيب ركن من أركان الوضوء. ومن هذا أخذ جماعة من العلماء أن الترتيب ركن من أركان الوضوء. والمراد بالترتيب، والمراد بالترتيب بين الأعضاء الأربعة المذكورة في الآية، والمراد بالترتيب بين الأعضاء الأربعة المذكورة في الآية، وهي الوجه واليدين والرأس والرجلين، وهي الوجه واليدين والرأس والرجلين. نكمل يا مشايخ، واضح كده توجيه قراءة الفتح؟ يبقى معطوف على ماذا؟ على اليدين. والمعنى اغسلوا أيدي وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. ولكن جاء مسح الرأس بين المغسولات محافظة على الترتيب، لأن العرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة. طيب أول السطر، قراءة الجر يفهم منها أمران، وركزوا بقى في اللي جاي. قراءة الجر أو الخفض يفهم منها أمران، اللي هي قراءة إيه؟ وأرجلكم. قراءة الجر أو الخفض أو الكسر، كله معنى واحد، يفهم منها أمران. الأمر الأول أن الرجلين معطوفة على الرأس وعليه يكتفى بمسح الرجلين في الوضوء، يكتفى بمسح الرجلين في الوضوء مثل الرأس تماما، مثل الرأس تماما. واضح يا مشايخ؟ يبقى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يبقى أصبح هنا الرأس معطوف على الإيه؟ الرجل معطوف على الإيه؟ على الرأس. والرأس تمسح، يبقى الرجلين إيه؟ يمسح. واضح يا مشايخ التوجيه الأولاني؟ اكتب عندك. وهذا الفهم خطأ، إذ هو خلاف الواقع من السنة، إذ هو خلاف الواقع من السنة، لثبوت الأحاديث الصحيحة الصريحة، إذ هو خلاف الواقع من السنة لثبوت الأحاديث الصحيحة الصريحة في وجوب غسل الرجلين في الوضوء، في وجوب غسل الرجلين في الوضوء والتوعد بالنار لمن تركه، والتوعد بالنار لمن تركه. ركزوا معايا مشايخ الله يبارك فيكم، ورجائي أن نعمل عقولنا في كل ما نسمع. عندنا نص شرعي من الكتاب أو السنة، هذا النص الشرعي من كلام العرب، وكلام العربي عبارة عن ألفاظ تدل على معاني. فجاء رجل وقرأ كلاما من كلام الشرع وفهم منه فهما، فهم منه فهما بناء على قواعد العربية، كويس، فوجئ بأن هذا الفهم يتعارض مع نصوص صحيحة صريحة ثابتة. ماذا يصنع؟ الفهم خطأ ولا يجوز. ومن أجل هذا نقول دائما وأبدا إذا فهمت فهما من نص قبل أن تعمل بالفهم سل نفسك سؤالا واحدا، من الذي سبقك من أهل العلم بهذا الفهم؟ الكلام واضح يا مشايخ؟ رجائي أن تعوا هذا الكلام جيدا. فهمت نص معين من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو من القرآن، وبعد أن فهمت هذا الفهم قبل العمل اطرح هذا السؤال، من الذي سبقك من العلماء ومن السلف بهذا الفهم؟ لذلك سيأتينا في أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة في الأصل العاشر وهو آخر الأصول بعنوان صحة فهم النصوص. صحة فهم النصوص يعني أفهم النص كيف. فمن جملة ما ذكره العلماء قالوا لكي تفهم النصوص الفهم الصحيح لها أربع محاور مجتمعة. أول محور الاعتماد على فهم الصحابة، المحور الثاني معرفة أصول اللغة العربية، معرفة أصول اللغة العربية. طيب العلماء قالوا إيه؟ لو أشكل عليك فهم لفظ ورد في الشرع ارجع للغة العربي حتى تقف على معنى. لذلك لعلكم تذكرون 86 و200 سؤال وجههم نافع بن الأزرق لعبد الله بن عباس في عدة مجالس. بدايتهم عبارة عن إيه؟ نافع بن الأزرق ده كان من الخوارج وكان كثير الاعتراض على عبد الله بن عباس، فدخل يوم الكعبة فإذا بعبد الله بن عباس جالس عند بئر زمزم يفسر للناس القرآن، فقال نافع لأتباعي تعالوا إلى هذا الرجل الذي يتكلم في شرع الله نسأله عن مصادق كلامه من لغة العرب. يعني إيه؟ يعني هو فسر كلمة معينة في القرآن بمعنى معين، فنسأله أينما يصدر كلامك من لغة العرب. ولغة العرب معروفة، وعشان كده لعلكم تذكرون احنا قلنا لغة العرب يستشهد بها ويستدل بها حتى سنة 150 هجري، بعد 150 مرفوض. ليه؟ دخل التلاعب في الشعر وفي النثر ودخلت اللهجات العامية والفلسفة فضيعت الأمور، أصبح الأمر غير محكوم. قبل 150 الأمر منضبط. فدخل نافع بن الأزرق على عبد الله بن عباس وبدأ يسأله 86 و200 سؤال موضوعه موجود. فبدأ ابن عباس يسأله نافع عن كذا، فيقول له ابن عباس كذا، فيقول له نافع ما مصادق ذلك من لغة العرب، فيقول له أما سمعت قول فلان قول علان، يأتي بفحول من إيه؟ من العرب، بالشعراء الفحول والخطباء المتميزين، يقول له قال كت وكت وكت. 86 و200 سؤال. يبقى أصبح أنا لما يشكل علي فهم في نص معين أو اختلف أنا وفلان في فهم لفظ معين أنا برجع للغة العرب لأن هي الأساس. طيب الرجوع للغة العرب للوقوف على معاني ألفاظ القرآن والسنة له قيد ما ينبغي أن نغفله، وهو إذا حدد الشارع المعنى المراد من اللفظ فليس ثم داع للرجوع للغة العرب. مفهوم يا رجالة؟ إذا حدد الشارع، وهجيب لك مثال، إذا حدد الشارع المعنى المراد من اللفظ، يبقى أنا قرأت لفظ معين ومشكل علي، أو اختلفت أنا وأخي في معنى اللفظ ده، واللفظ ده في لغة العرب، فقلت له خلاص تعال نحتكم من لغة العرب، قال لي لا، ده الشارع حدد المعنى المراد من اللفظ، يبقى ما رجعش للغة العرب، لأن أنا أرجع للغة العرب لعلة معينة. ما هي العلة؟ أن يحدد لي الشارع المعنى المراد، أن تحدد لي العربية المعنى المراد. تم الشارع حدده لي، العلة التي من أجلها أذهب للغة العرب، الشارع أرحني وحددها لي. ففي هذه الحالة إذا حدد الشارع المعنى المراد من اللفظ وتركت تحديد الشارع وذهبت للغة العربي، هذا من البدع ومن الانحراف في التلقي والاستدلال. مثال ذلك لفظ الإيمان، في لغة العربي التصديق، مطلق التصديق، واخد بالك؟ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي ما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين. طيب هذا اللفظ إخواني في لغة العرب معناه كما سمعتم، طيب في الشرع؟ قال لك لا، هنا الشارع حدد المعنى المراد من اللفظ بأن الإيمان المراد منك شرعا قول وعمل، قول القلب وعمل القلب، قول اللسان وعمل الجوارح. يبقى حينما أفسر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا إلى غير ذلك بأنه مطلق التصديق، كده أنا غلطت، لأنني تركت بيان الشارع وذهبت لبيان اللغة، وده من الخطأ، لأنني لا أذهب إلى بيان اللغة إلا إذا عجزت عن معرفة معنى اللفظ المراد من الشرع. مفهوم يا مشايخ؟ يبقى بناء على ذلك حينما أفهم أي فهم من أي نص شرعي وأجد هذا الفهم مخالف لبعض النصوص الشرعية أو بعض ما ورد عن سلفنا الصالح، لابد أن أعرف أن هذا الفهم فهم مغلوط ولا يحل لي أبدا. ومن أجل هذا ذكر علماء المتخصصون في علم القرآن، في علوم القرآن، في مبحث أسباب النزول، قالوا ومن فوائد معرفة أسباب النزول تصحيح خطأ في فهم نص. يبقى من خلال أنا أقف على سبب النزول أعرف النص ده فهم خطأ وصححه النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت هذه الآية شق على الصحابة، والحديث عند مسلم، وقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم نفسه؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أينا لم يظلم نفسه أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. معنى الآية أن الذي آمن وتلبس في إيمانه بظلم ليس له الأمن المطلق ولا الاهتداء المطلق، وإن كان له مطلق الأمن ومطلق الاهتداء، أما الأمن المطلق والاهتداء المطلق ليس له. شق ذلك على الصحابة وقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم ليس بالظلم الذي تذهبون إليه، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ يبقى أصبح قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، بظلم هنا يعني إيه؟ شرك. وضحت يا أخواننا كده؟ مفهوم؟ يبقى أصبح دوقت الشاهد من هذا كله أنا فهمت فهم معين من نص معلوم، ووجدت أن هذا الفهم مخالف لبعض النصوص أو لسنة عملية أو تقريرية، يبقى الفهم ده غلط خطأ، يبقى لابد أن أعدل الفهم. يبقى الذي يفهم من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، من فهم أنه يجوز مسح الرجلين كما تمسح الرأس مرة واحدة، هذا فهم خطأ. وإن دلت عليه لغة العرب من وجه، لأن معطوف على الرأس يبقى فهم خطأ. طب الخطأ ده جه منين؟ من السنة العملية. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة أنه لما توضأ اكتفى بالمسح على الرجلين، هذا لم يرد عنه مرة واحدة. والقاعدة المعروفة، طالما أنه لم ينقل علم أنه ها لم يفعل، احفظها وتنساه. طالما أنه لم ينقل علم أنه إيه لم يفعل. أعدنا ندور في كل الكتب ما وجدنا حتى ولو مرة واحدة، يبقى فعلا بالتأكيد ما حصلش. لما؟ لأنه لم إيه لم ينقل. مفهوم يا أخواننا جزئية دي؟ واضحة يا مشايخ؟ أعدها تاني لأنها خطيرة جدا. يبقى أنت قرأت نص معين وفهمت، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا يؤمنون، قلت هذا نفي أصل الإيمان. جبتها منين؟ من سلفك في هذا الفهم العقيم حتى لا تعمل بالفهم وتكفر من لم يكفره الشرع المطهر. آفة المسلمين في كل عصر وفي كل مصر الخطأ في الفهم، ده بعد ثبوت الدليل. يبقى يا أخوانا فهومنا للأدلة الشرعية لابد أن يكون طبق القواعد التي وضعها العلماء. فهمت فهما وجاءت النصوص الشرعية على خلاف فهمك، قف وأعد النظر في فهمك للنص مرة أخرى. فضل.
زي حرب اللغة العرب في 150 الأولى و 160 الأولى الآن، أنا بطل العلم معي أرجع زي اللغة العرب في كتب سلفية في كتب معاجم حديثة، زي أعرف كتب المضبوطة؟
أخونا يسأل أكرمه الله عن كيفية التفريق في لغة العرب بين 150 وما بعدها. بص أخي الفاضل، كلمة مثلا عن اليمين وعن الشمال عزين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، إلى غير ذلك من النصوص. كلمة عزين يعني متفرقين. طب عزين متفرقين جبتها منين؟ جبناها من قواميس العرب مثلا، يعني كلسان العرب ومختار الصحاح، ومثلا التعريفات الجرجاني، مقيس اللغة لابن فارس، دي المعاجم اللغة اللي بيدينا دوات. طب اللي وضعوا المعاجم دي جابوا الكلام ده منين؟ من شواهد العرب وأشعارهم قبل 150. يعني أصبح الموضوع بالنسبة لنا وانت خلصان أقصى ما يمكن تفتح الايه اكثر. تفضل.
ممكن انا ارجع ممكن ارجع لمعجم من المعاجم الحديثه، المعجم الوسيط او كده؟
لا، دايما اجعل سندك عالي الا اذا كان المعاجم الحديثه موثوق بمن فعلها، لان القضيه في منتهى الخطوره، ده ممكن معنى لفظ يبدله رجل. ما هي مقاييس اللغة لابن فارس؟ التعريفات للجرجاني، ومعاجم اللي هي لسان العرب والبحر المحيط ومختار الصحاح، معروف. معايا اخي الفضل، واضحه يا مشايخ المعلومه؟ قبل ان انتقل لغير المسائل خطيره جدا ونريد ان نستوعبها حق الاستيعاب، اللي هو الخطا في الفهم. يبقى اخونا عبد الرحمن قرا نص فهمه قبل ان يعمم الفهم، قل له تعالى من الذي سبقك بهذا الفهم من ائمه الفقه ومن ائمه اللغه ومن أئمة العلماء؟ من اللي قال الفهم ده؟ فهم ده أول مرة نسمعه. يعني من الذي قال من العلماء من بدل دينه فاقتلوه، المرتد لا يقتل بعد ردته إلا إذا كان حربا على الإسلام. أما ارتد وظل على ردته ولم يحارب الإسلام وكان مسلما لهم لا يقتل، فهم من ده؟ من الذي فهم هذا الفهم؟ والنص صحيح وصريح، والسنة العملية في عهد خير البرية دلت على قتل من ارتد بعد استتابته 3 أيام. يبقى أنت فهمت فهم جبته منين؟ وإلا إن نقيد الفهم بفهم سلفنا الصالح لا نجرؤ أن نعتب على الباطنية والقرامطة، ما نعتبش عليهم. لما قالوا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال الحج عندنا الذهاب إلى المشايخ. طيب فمن شهد منكم الشهر فليصم، قال لك الصيام عندنا كتم الأسرار، خلاص بتكتب عليه ليه بقى؟ ما هو نفهم كده، واخد بالك؟ انت فهمت كده ولا فهمت كده؟ ما تعتبش علي الا نضع قيضا للفهوم. انتبهوا يا رجاله، وارجو ان نحكم امرنا في امور الشريعه. الشرع المطهر ليس حكرا على احد، لا حكرا على الازهر ولا الجامعات ولا خريج الجامعه الاسلاميه ولا حكرا على شيخ. العلم الشرعي لكل مسلم على سبيل فرض الكفايه وفرض التعيين. ولكن أردت أن تسلك المسلك، اسلك المسلك الشرعي، تفهم بضوابط شرعية، وإلا ما اعتبش بقى على من يقول إنما لا في أنبياء ولا في رسل، ده كلهم دعوة إصلاح للمجتمع، ولا في جنة ولا في النار ولا في أي حاجة. ليه؟ أنا فهمت كده معايا رجالة؟ يبقى الفهم لابد أن يكون إيه؟ مضبوطا. يبقى أنت قرأت نص، لأن البعض إيه؟ يكون مثلا عنده علوم الآلة، يكون مثلا متخصص في اللغة العربية ودرس مثلا وخد بعض المراحل التعليمية المتقدمة وظن أنه على شيء، بدأ يقرأ النصوص الشرعية ويفهم طبقا لآلات الفهم التي لديه، وحتما ولابد سيجنح إلى الباطل. لا، أنا عندي قيد يوقفك. إيه هو القيد؟ فهم السلف الصالح والنصوص الشرعية الأخرى. واخدين بالكم يا أخوانا من المسائل ديت؟ واضحة يا مشايخ الأمور ديت؟ عاوز تقول حاجة يا شيخ محمد؟
أيوه. اتفضل. المسح على
الخفين المقيم يوم من بعيد أو 24؟ لا، أي سؤال متعلق بالمسح على الخفين لما أفرغ من المبحث سأل عما بدلك. قبل ما أفرغ ممنوع حد يسأل في الموضوع خالص. لنهار ما خلص البحث أقول لك يا أخوانا انتهينا من المبحث، قول لي لا عدتك كيت وكيت وكيت، أقول لك على دماغي نعيد تاني. عاوز تقول حاجة يا محمد؟ الله يبارك فيكم. الباب اللي عمال يخبط ده عند النساء، أرجو يضع خلفه أو أمامه أي شيء يحول بينه وبين الخبط. أيوة عبد الرحمن. أربع محاول، الأربعة دولت مجتمعين، علشان أقرأ قوله تعالى ولا تقربوا الزنا وافهم المراد من القول، أربع خطوات مع بعضهم متجمعين: فهم الصحابة، الاعتماد على أو معرفة أصول لغة العرب، معرفة مقاصد الشريعة، جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد. ده الفهم، وهيجينا بالتفصيل في أصول التلقى والاستدلال. أقول تاني يا مشايخ الكلام ده؟ أعيد تاني الكلام ده قبل ما أكمل؟ أنا بركز وبتكلم بالراحة، بحيث خد بالك إن ربنا عز وجل قدر لنا ونستمر، هرجعك للكلام ده في كل درس. يعني مثلا بتكلم مع محمد اخويا واعترض على، اقول له يا محمد ده احنا اتفقنا في اصول التلقي والاستدلال ان الاجماع حده قطعيه، بتخالفني ليه؟ عشان كده كل درس نصيحه من اخيك روح اقرا ثاني وسجل لعلنا غلطنا. وارد يا اخوانا، وما فيش حد من ادعى العصمه لنفسه عدا الانبياء فهو احمق مجنون، مجنون احمق نعز فيه، فيش اسم ابدا. وعشان كده ولكن انا اتمنى ان تحكم امرك، تحكم امرك، تروح تذاكر وتراجع. لا يا شيخ انت خبطت في الحته الفلانيه على دماغي، نعيد التخبيط تاني. واخدين بالكم يا اخوانا؟ هنعوز الكلام ده قدام كل، لان اي اخ يحضر معنا ويجي يعترض في مساله من المسائل، الموضوع مش بسيط بالنسبه لي، مش بسيط خالص، الامر امر دين. اتفضل يا اخي.
المعاني المعتبره تحس ان هي معاني في اللغه ولا معاني
في
الفهم الصحيح للنصوص؟
اللي هي في اي كتاب؟
يعني هي لازم نضبط الكتاب. يعني مثلا انا بقرا في كتاب ايسر التفاسير للشيخ ابو الجزائري،
نعم،
فمن عادته بيجيب معاني المفردات او معاني الكلمات، وبعد كده يشرح في شرح الايات، وبعد كده يجيب الدروس المستفاده. انا عايز اسال المعاني اللي هي ضابطها باللغه ولا
اخونا بيسال معاني الفاظ القران. بصوا يا مشايخ، احنا قبل كده قلنا ان الفاظ العربية باعتبار ما دلت عليه من معان ثلاث اقسام، كنا ما قلتهولكم الفاظ العربية باعتبار ما دلت عليه من معاني ثلاث أقسام. فيه لفظ ملوش غير معنى واحد اللي بنسميه النص، وفيه لفظ له معنيان وأحد المعنيين أظهر من الآخر، وفيه لفظ، وده الإشكال بقى، له معنيين وأكثر وليس أحدهما أظهر من الآخر. هو ده الإشكال الكبير اللي بنسميه الألفاظ المجملة أو المشتركة أو المتواطئة أو المشككة. معايا يا شيخ؟ لفظ نسميه مشترك أو مجمل أو متواطئ أو مشكك، له أكثر من إيه؟ من معنى. والإشكال ما فيش معنى أرجح من الآخر، الاثنين في الميزان واحد. إحنا بنعمل بقى، العلماء قال لك اطمئن تمام، ما من لفظ مشترك في الكتاب والسنة إلا جاء نص آخر حدد المعنى المراد. ما تشغلش بالك معايا يا إخوانا كده؟ أي لفظ. ويحضرني قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قروء جمع قرء، والقرء في لغة العرب يطلق على الحيض وعلى الطهر. طب بأي المعنيين نأخذ؟ لأنها تفر، واحدة اتطلقت وهي من ذوات الحيض، تعتد بالأطهار ولا بالحيضات؟ قال لك النص مجمل. مجمل بأصل وضع اللغة، أما في السياق اللي احنا فيه لا، مش مجمل، نص مبين. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي ثلاثة حيضات. فإن قال قائل لما أخذت بأنها حيض ولم تأخذ بأنها طهر؟ صح، من حقك تسأل السؤال ده. وش معنى؟ ما هو المعنيين في الميزان واحد، دي زيدت. الجواب جاء النص من السنة يوضح أن المعنى المراد في هذا السياق هو الحيض. خدنا وانتهى الأمر على ذلك. واضح يا أخي الفضل؟ معايا مشايخ؟ اللي محضر منه إباه أن يأتي بلفظ في القرآن ويضع له معنى ليس في لغة العرب، ده بقى بنسميه تحريف، ومن فعله فقد تشبه بأهل الكتابين. مثال ذلك الرحمن على العرش استوى استولى، لما خلقت بيدي أي بقدرتي، كذب وتحريف للنص عن موضعه. مفهوم يا مشايخ؟ اتفهمت يا رجال؟ عشان أكمل كلامي، يبقى فهمك للنصوص لا يصادم إيه؟ نص شرعي تاني. يبقى اللي يفهم من قوله تعالى وأرجلكم بالكسر، يفهم منها إن الأرجل معطوفة على الرأس، وبناء على ذلك يجوز مسح الرجلين كما تمسح الرأس، نقول له انت غلط فهمك، ده فهم غلط، بالرغم إن الرأس معطوفة على الرجلين. طب ما تأخذ حكمه؟ قال لك لا، طول بالك، لأن العطف في لغة العربي له أنواع، ولا يلزم من العطف أن يشترك في الحكم، لا يلزم. وده اللي هيجينا بالتفصيل. أكمل يا مشايخ؟ أكمل يا رجال ملي؟ طيب احنا قلنا إيه؟ وهذا الفهم ماله؟ ها؟ من الواقع من السنة لثبوت الأحاديث الصحيحة الصريحة في وجوب غسل الرجلين في الوضوء والتوعد بالنار لمن تركه. معايا يا اخوانا؟ اكتب عندك. فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا صلاة العصر، فأدركنا وقد أرهقتنا صلاة العصر. افتح قوس، أي دخل وقتها وكاد يخرج. كيف القوس؟ فأدركنا وقد أرهقتنا صلاة العصر، معناها أي دخل وقتها وكاد يخرج. ونحن نتوضأ، ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فجعلنا نمسح على أرجلنا. فنادى بأعلى صوته صلى الله عليه وسلم، فنادى بأعلى صوته وقال: أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار. فقال: أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار. يبقى النص ده يا أخوانا يخطئ فهم المسح أم لا يخطئهم؟ يخطئهم، واخد بالك؟ طيب ركزوا معايا في المعلومة اللي جاية ديت. فإن قال قائل: عندنا يقين بثبوت النص القرآني وأرجلكم، لأن قراءة متواترة، وغلب الظن بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار، واليقين مقدم على غلبة الظن، وده اللي بيعمله المبتدع الآن. لا يا أخوان، تعلم أخي لو أن قوله تعالى وأرجلكم ليس له وجه إلا العطف والمساواة في الحكم كان يبقى فينا كلام، ولكن قراءة الخفض لها أكثر من توجيه، مش توجيه واحد بس. فلما كان لها أكثر من توجيه، وخد بالك توجيهات طبقا للغة العرب، يعني توجيهات ليس فيها تعسف، توجيهات صحيحة فيها أكثر من توجيه، طب توجيه منهم بيتصدم مع النصوص يتلغي. زي بالضبط قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. ينكح هنا بمعنى يتزوج، أو بمعنى يطأ، واخد بالك؟ الزاني لا يطأ إلا زانية، أو الزاني لا يتزوج إلا زاني. خد بالك، إن قلت أن ينكح هنا بمعنى يطأ تصادمت مع سبب النزول على طول، لأن سبب النزول قال مرثد بن أبي مرثد الغنوي للنبي صلى الله عليه وسلم: أأنكح عناق؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله: الزاني لا ينكح إلا زاني. قال: لا تنكحها. يبقى ينكح هنا بمعنى إيه؟ يتزوج. فإن قلت إنها بمعنى يتزوج يطأ تصادمت مع سبب النزول. طب وإن قلت بمعنى يتزوج تصادمت مع الآية، واخد بالك؟ لأن الآية إيه؟ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. لو قلت معنى يتزوج يبقى معناها يجوز لك، لأن كلمة الزاني هنا باتفاق أهل التفسير أي زاني مسلم. يبقى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، المسلم يجوز مشركة، من قال الكلام؟ واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى انا اصبح عندي معاني الالفاظ ان كانت توجه في اكثر من معنى، احد التوجيه يتصادم مع نص اخر، انا بلغي التوجيه ده ومفيش فيه اشكال خالص ابدا. اما انا اهو، ما احنا قلنا في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، قلنا لا، الطهر ما ينفعش هنا. طب يا عم ده معناه في لغه العرب كده، ودلت عليه القاموس العربي، قال لك لا، بس في المعنى ده الشارع ما اراده شرعا، اراد معنى اخر. خلاص، على السمع والطاعه والراس والعين. واضحه يا مشايخ المسائل دي؟ ركزوا يا اخوانا في الدرس ده، درس مهم جدا. يبقى قوله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسبغوا الوضوء، ويل للاعقاب من النار، يدل دلالة صريحة على وجوب غسل الرجلين. اكتب عندك. وفي رواية عند الحاكم بسند صحيح من حديث عبد الله بن حارث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. وفي رواية عند الإمام الطبري من حديث أبي أمامة وسندها صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، قال أبو أمامة: فما بقي في المسجد شريف ولا وضيع، إلا نظرت إليه يقلب عرقوبيه ينظر إليهما. نعم. الحديث فين الأول؟ رواه الإمام الطبري في التفسير من رواية من؟ أبي أمام. سندوها إيه؟ لحد كده حبايب. ويل للأعقاب من النار. أبو أمام بقى روى الحديث بيحكي بعد أن سمع الصحابة قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، بيحكي أبو أمام رد فعل الكلمة على الصحابة، فبيقول: فما بقي في المسجد شريف ولا وضيع إلا نظرت إليه يقلب عرقوبيه ينظر إليهما. ليه؟ خفل الحديث يكون عليه معايا مشايخ. ينظر إيه؟ يقلب في عرقوبيه ينظر إليهما. طيب واضح يا مشايخ؟ يبقى احنا قلنا الأمر الأولاني إن قراءة الجر على اعتبار إن الرجلين معطوفة على الرأس ومن ثم يجوز مسح الرجلين كما نمسح الرأس، الفهم ده غلط. غلط ليه؟ لثبوت السنة الصحيحة الصريحة في التوعد بالنار لمن أغفل غسل الرجلين، وثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجبنا إيه؟ ثلاث أحاديث. واضح يا مشايخ؟ يبقى الفهم الأولاني صح ولا غلط؟ ها؟ صح ولا غلط؟ غلط. لذلك مرة واحد من أهل العلم دخل على شيخ وشم رائحة الرفض منهم، فأراد أن يختبره، لأن الروافض الأصل عندهم الكذب كما قال هارون الرشيد: وبحثت عن الكذب فوجدته عند الروافض، وبحثت عن الكفر فوجدته عند الجهمية، وبحثت عن الكلام فوجدته عند المعتزلة، وبحثت عن الحق فوجدته عند أهل السنة. فالكذب دول معجونين في الروافض تقي. فبيقول له: طيب وأرجلكم؟ قال له: لا، الغسل الرجلين. طب وأرجلكم بالكسر؟ قال له: خفض للمجاورة وهجنة. فهو عارف أنه هو رافضي كذاب، فقام هو ماشي كده، طبعا شيخ كبير وجنبه دواية الحبر، قام خبطها برجله كده وقع الحبر على رجليه وسابه ومشي. دخل بعد ثلاث اربع اوقات لقى الحجر على رجليه زي ما هو. صليت يا سيدنا؟ صليت يا ابن. قال له: ماشي، لو غسل رجليه كان الحبر ماله؟ راح. فلما الحبر زي ما هو عرف ان هو ايه؟ خبيث رافضي ملعون. واضح يا مشايخ؟ لانه بيمسحه على الرجلين. معايا يا اخوانا كده؟ زي بالضبط كده قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. من استنبط من هذه الآية مشروعية نكاح المتعة يخشى عليه من الكفر والزندقة. وده اللي بيتكي عليه مين؟ الروافض الخبثاء الأنجز. واضح يا مشايخ المسائل دي؟ أكمل كلام؟ اكتب عندك. توجيه آخر لقراءة الخفضي اللي هي الكسر. توجيه آخر لقراءة الخفضي قال العلماء إنما هي لمجاورة المخفوض، إنما هي لمجاورة المخفوض وهو رؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم. يبقى معنى كده ان احنا خفضنا وارجلكم علشانها مجاورة لإيه؟ برؤوسكم. معايا مشايخ؟ وده كلام العرب. اكتب عندك. مع ان الاصل في الارجل النصب، مع ان الاصل في الارجل النصب بدليل قراءة النصب، بدليل قراءة النصب. والعرب تخفض الكلمة، والعرب تخفض الكلمة لمجاورتها للمخفوض. ايه معنى المخفوض؟ المكسور او المجرور. والعرب تخفض الكلمة لمجاورتها للمخفوض مع ان اعرابها النصب او الرفع. مع أن إعرابها النصب أو الرفع. واضح يا مشايخ؟ توجيه من لغة العرب. اكتب عندك مثال ذلك في القرآن، مثال ذلك في القرآن. قال تعالى وحور عين، قبلها ايه؟ هذا مصحف. طالما احنا كده تعبانين كلنا، كان ايام زمان الكلام ده عصرته بس ما لحقتوش قوي. كان الشيخ بيختبر الطالب في الحفظ يقول له الايه، طبعا الطبيعي اعمل ايه؟ اكمل. يقول له لا، اللي قبلها. وحور، لا قبلها كمان بقى يا شيخ احمد، قبلها، قبل ولحم طير، وفاكهة من الطير ولحم طير مما يشتهون، قبلها كمان. طيب ماشي، ايوه، على صور ايه؟ مرفوعة. طيب اكتب عندك وحور عين، كتبتها خلاص. قرأ حمزة والكسائي وحور عين بالخفض. بالخفض مع أن الأصل فيها الرفع. مثال آخر، عذاب يوم محيط، عذاب يوم محيط. بخفض محيط مع أنه نعت لعذاب منصوب. بخفض محيط مع أنه نعت لعذاب منصوب. عذاب يوم محيطا، ده الصواب، ولكن إيه؟ محيط جرت لإيه؟ ها؟ للمجاورة أحسن، للإيه؟ للمجاورة. يبقى بناء على ذلك قوله تعالى فامسحوا، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هنا الخفض ليه؟ للمجاورة. زي أي آية خدناه، وحور عين عذاب يوم محيط واخد بالك؟ مع أنها نصب ولكنها جرت للإيه؟ للإضافة. وده من أقوى توجيهات قراءة الإيه؟ الكسر. واضح يا مشايخ؟ اكتب عندك قاعدة أصولية دايما يعني على وجه الاستعجال. القاعدة الأصولية هي التي تتعلق بالأدلة، والقاعدة الفقهية تتعلق بأعمال المكلفين. معايا عبد الرحمن؟ ها؟ ها؟ ماشي حاضر. القاعدة الأصولية تتعلق بالأدلة الشرعية، القاعدة الفقهية تتعلق بأعمال المكلفين، وقد تأتي القاعدة تتعلق بالأدلة وبأعمال المكلفين. بنسميها قاعدة أصولية فقهية، أو ساعات نسميها قاعدة كلية. واضح يا مشايخ؟ قاعدة أصولية تتعلق بالإيه؟ بالأدلة. زي إيه؟ الأصل في الأمر الوجوب، نسميها قاعدة إيه؟ أصولية. طيب قاعدة فقهية اللي هي تتعلق بأعمال الإيه؟ المكلفين. اليقين لا يزول بالشك، دي قاعدة إيه؟ فقهية تتعلق بأعمال الإيه؟ المكلف. نرجع للتوجيه الثاني مرة أخرى في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. برؤوسكم الباء حرف جر، دعك من معناها دلوقتي، هي للتبعيد ولا الالتصاق؟ قلنا الصواب للالتصاق. التبعيد ده ايه؟ كما قال سيبويه أتى في اللغة بما لم تعرفه. يبقى الباء حرف جر، يبقى باء حرف جر رؤوسكم مجرور بالباء وعلامة الجر ايه؟ الكسرة. وكم ضمير في محل جر مضاف إليه، صح كده؟ الكلمة اللي وراها ايه؟ وأرجلكم، الواو حرف عطف. فالعرب في أساليبها تخفض للمجاورة، يبقى كلمة رؤوس مجرورة، قال لك من أساليبنا نخليها ايه؟ مجرورة. فمن أجل كده إيه؟ جروها وأرجلكم، لأنها مجاورة للكسري، مع أن إعرابها الإيه؟ النصب. زي بالضبط كده عذاب يوم محيط، عذاب مفعول به منصوب بالفتح، يوم مضاف إلى مجرور بالكسر، محيط صفة لعذاب، والصفة تتبع الموصوف. صح يا شيخ أحمد ولا أنا خرفت كده؟ الصفة تتبع الموصوف، معايا كده؟ يبقى المفترض عذاب يوم محيطا أو محيطا بالتنوين، يبقى منصوبة، ولكن قراءة إيه؟ عذاب يوم محيط. لما كسرناها؟ لأنها جورد الإيه؟ المكسور وهو يوم، يبقى بيسمها إيه؟ خفضت أو جرت للمجاورة. معايا آخر فضل؟ فضل ضبط إيه؟ لا خلينا هنا دول لما نخلص من الشغلة اللي احنا وقعنا فيها دي. معايا مشايخ؟ ها اكمل كلامي. قاعدة اصولية بقى، فضل يا اخي الفاضل. اللي هي بنسميها قاعدة كلية، اللي هم خمس قواعد في الشرع ما فيش غيرهم. عندنا في الشريعة خمس قواعد كلية جمعت الشرع من اوله الى اخره. امليها عليك خمس قواعد، امليها. القاعدة الاولى انما الاعمال بالنيات. القاعدة الثانية المشقة تجلب التيسير. القاعدة الثالثة الضرر يزال. القاعدة الرابعة العادة محكمة. القاعدة الخامسة اليقين لا يزول بالشك. ها؟ أنا متعمد يعني، أنا متعمد أسرع شوية. اسمهم إيه؟ خمس قواعد كلية. وخد بالك كل قاعدة منهم متفرع عنها أقل قاعدة 15 قاعدة. يعني لما أنت تدرس الخمس قواعد الكلية بالتفريعات تحصل أكثر من 100 قاعدة حصيلة طيبة ينفعك الله بها. القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، اللي بيسموها الأعمال بالنيات. القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها. القاعدة الثانية المشقة سبب التيسير. القاعدة الثالثة الضرر يزال. الضرر يزال. القاعدة الرابعة اليقين لا يزول بالشك. القاعدة الخامسة العادة محكمة. افتح قوس. المعروف عرفا كالمشروط شرطا. احنا عاوزين نفرغ من نبحث ده النهاردة. ها؟ العادة محكمة اللي له أسلوب تاني أو صيغة تانية، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. ها نكمل يا مشايخ معايا عبد الرحمن. ها لا ما نشترش الترتيب. اكمل يا مشايخ. دي بقى معلومه خارجه عن درسنا. معايا اخر فضل اكتب عندك قاعده اصوليه ان القراءتين المتواترتين أن القراءتين المتواترتين لآية واحدة لآية واحدة إذا ظهر بينهما تعارض أن القراءتين المتواترتين لآية واحدة إذا ظهر بينهما تعارض لها حكم الآيتين لها حكم الآيتين. يبقى عندي آية فيها قراءتين اثنين كويس. القراءتين ظهر بينهما تعارض قال لا خلاص اعتبر دي آية لها حكم وديت آية لها ايه لا حكم اخر مفيش تعارض. ليه؟ اصل القراءة متواترة يعني النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها. وطبعا لعلكم تذكرون ان من انواع اختلاف التنوع القراءات المتواترة اللي هي التي وردت إلينا بالتواتر اللي هي سبع قراءات وكل قارئ قرأ عنه اثنان دي كلها قراءات متواترة قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم لا يعيب أحد على أحد. ولكن لابد عند القراءة يراعي أحوال الناس لعلهم حتى لا ينكرون عليه. اكتب عندك قال فضل وحد قال غير كده؟ مظبوط مظبوط. لا مش فاهمين. قلنا فهم صحيح وفهم خطأ. الفهم الخطأ اللي قلناه ايه؟ ان يفهم من الآية انه يجوز مسح الرجلين كما تمسح الرأس ده فهم ايه؟ غلط. الفهم الصحيح جاي. وقلنا فهم غلط ليه؟ لان هذا الفهم يعارض ايه؟ نصوص شرعية. معايا اخر فضل. الفهم الصحيح جاي. اكتب عندك قال الإمام الطبري جمعا بين القراءتين جمعا بين القراءتين. هيجينا بقى الفهم الصحيح من قراءة الجري ايه هو؟ فهمين اي واحد منهم تمشي عليه. اما الفهم الاخر اللي خدناه ماله فهم مغلوط لا يجوز. قال الإمام الطبري ايه؟ جمعا بين القراءتين. قراءة النصب ايه معنى النصب؟ وارجلكم بالفتح. قراءة النصب يراد بها غسل الرجلين قراءة النصب يراد بها غسل الرجلين وقراءة الخفض يراد بها ركز يراد بها المسح مع الغسل يعني الدلك باليد. المسح مع الغسل يعني الدلك باليد أو غيرها. وقراءة الخفض يراد بها المسح مع الغسل يعني الدلك باليد أو غيرها. والعلة في ذلك والعلة في ذلك أن الرجلين هما أقرب أعضاء الإنسان أن الرجلين هما أقرب أعضاء الإنسان إلى ملابسة الأقذار إلى ملابسة الأقذار لمباشرتهما للأرض. أن الأعضاء أن الرجلين هما أقرب أعضاء الإنسان إلى ملابسة الأقذار لمباشرتهما للأرض. فكان من المناسب فكان من المناسب أن يجمع لهما بين الغسل بالماء فكان من المناسب لهما أن يجمع بين الغسل بالماء مع الدلك باليد وغيرها مع الدلك باليد وغيره ليكون ذلك أبلغ في التنظيف، ليكون بذلك أبلغ في التنظيف. وضحت يا مشايخ كده؟ يبقى هنا اتوجهت جر للخفض، لجر للمجاورة. طب ايه المعنى بقى المفهوم؟ لا، امسح مع الغسل يعني ادلك. طب وش معنى الرجلين؟ قال لك ما هي ملابسة للأقدام لمباشرتها للايه؟ للأرض. اول السطر، قال العثيمين والمراد بقراءة الجر افتح قوس وأرجلكم وضع كسرة تحت اللام، المراد بقراءة الجر وأرجلكم المسح. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المسح لا يكون إلا على الخف. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المسح لا يكون إلا على الخف أو الجورب أو النعل وعليه فالآية تدل وتشير إلى المسح على الخفين وعليه فالآية تدل وتشير إلى المسح على الخفين على قراءة الخفض واضح يا مشايخ؟ اتفهمك كده ولا نعيد تاني؟ واضح كده يا اخوانا كده؟ يبقى اصبح عندنا توجيه قراءة الكسر ثلاث توجيهات. التوجيه الاولاني معطوفة على الرأس، ولكن الحكم لا يستنبط من العطف بمشروعية المسح. الامر الثاني انها خفضت للمجاورة، والخفض للمجاورة يفهم منه أمران. الأمر الأولاني إن الغسل يكون معه مسح ودلك، وعلة كده إن الرجلين أقرب الأعضاء إلى ملابسة الأعضاء. الأمر الثاني أن الآية تشير إلى مشروعية المسح من طرف خفي، وهي أن الآية على ظاهرها لمسح الرجلين، ولكن جاءت السنة ببيان متى يمسح على الرجلين إذا كانتا في خفين أو نعلين أو جوربين. واضح يا مشايخ؟ تفضل. أي نعم، لكل الوجوب. نعم، اللي هو إيه؟ مشي اليد أو آلة على الإيه؟ على الرجلين. واضح يا مشايخ؟ أول السطر، الأدلة الشرعية من السنة على مشروعية المسح على الخفين. الأدلة الشرعية من السنة على مشروعية المسح على الخفين. الحديث الأول، روى الشيخان من حديث جرير بن عبد من حديث همام النخعي قال بال جرير بن عبد الله البجلي بال جرير بن عبد الله البجلي ثم توضأ ومسح على خفيه. بال جرير بن عبد الله البجلي ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل هذا وقد بلت؟ هذا عيد عليه أنه توضأ ومسح على الإيه؟ على الخفين. تفعل هذا وقد بلت؟ قال: نعم. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. بال ثم توضأ ومسح على خفيه. أول السطر. قال الأعمش قال إبراهيم ابن سويد النخعي قال الأعمش قال إبراهيم ابن سويد النخعي وكان يعجبهم هذا الحديث. وكان يعجبهم هذا الحديث، أي حديث يا مشايخ؟ حديث اسمه حديث جرير بن عبد الله البجلي، مشهور في باب المسح على الخفين، ما فيش غيره، أي ما فيش غيره عن جرير. وكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان في السنة العاشرة من الهجرة. لأن إسلام جرير كان في السنة العاشرة من الهجرة بعد نزول آية المائدة الآمرة بغسل الرجلين. بعد نزول آية المائدة الآمرة بغسل الرجلين. فهمت كده؟ ايه معنى الكلام ده بقى؟ ان احنا عندنا آية المائدة اللي مشهورة بآية الوضوء اللي هي اذا قمتم الى الصلاة، فيها النص فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين. قالوا إيه؟ ان الآية هذه نسخت المسح على الخفين. قال لك لا، لان احنا قلنا قبل ذلك لكي نتوصل إلى النسخ عندنا ثلاث طرق ملهاش رابع، وإن لم تصل إليها إلى النسخ يبقى ما فيش نسخ. الأمر الأولاني أن توجد قرينة تدل على النسخ. الأمر الثاني أن تعرف التاريخ لأن المتأخر ينسخ المتقدم. الأمر الثالث أن يجمع العلماء على أن الآية منسوخة، غير كده ما تتكلمش في النسخ. فقال له خلاص يبقى عندنا آية المائدة نسخت أحاديث المسح. قال لك لا، ده جرير بن عبد الله البجلي أسلم في السنة العاشرة وآية المائدة نزلت قبل ذلك، وجرير بيقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تبول ثم مسح على خفيه. يبقى معنى ذلك إن آية المائدة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك تبول، أي الوضوء انتقض ثم توضأ وعند الرجلين مسح على الايه على الخفين، يبقى مش منسوخ. وضحت يا مشايخ؟ ادي معنى كلمة السر انهم ايه كان يعجبهم هذا الحديث، حديث جرير بن عبد الله. ليه؟ لان اسلام جرير كان متأخر بعد السنة العاشرة بعد نزول آية الايه المائدة. واضح يا اخوانا كده؟ اول السطر. فدل حديث جرير على مشروعية المسح على الخفين وأنه آخر التشريع، وأنه آخر التشريع بعد نزول آية المائدة. وأنه آخر التشريع بعد نزول آية المائدة في السفر وفي الحضر، في السفر وفي الحضر. أول السطر. يقول الحسن البصري حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين. وقال الإمام أحمد عندي في المسح على الخفين 40 حديثا، عندي في المسح على الخفين 40 حديثا. كما قال مرة طبعا ماشي. أول السطر. الخفاف تصنع من الجلد تكون ساترة للقدمين. والجورب في لسان العربي لفافة الرجل، وشكل الرجل حتى لا تقرأها الرجل. ممكن صح ولا لا؟ والجورب في لسان العربي لفافة الرجل، واضح يا مشايخ؟ أول السطر. الحديث الثاني روى أبو داود والترمذي بسند صحيح عن المغيرة بن شعبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. نص واضح ازاي؟ توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. الجورب في لغة العرب اللي هي ايه؟ لفافة الرجل، واخد بالك؟ لفافة الرجل، سواء يعني فيها ثقوب غير ذلك كما سوف يأتينا، ده في لغة العرب. إذا لف الرجل على رجله لفافة خلاص تسمى جورب. وفي رواية عند مسلم من حديث المغيرة قال قال المغيرة: مسح النبي صلى الله عليه وسلم على عمامته وعلى الناصية والخفين. معايا يا شيخ؟ واضح كده؟ عنوان جانبي. شروط المسح على الخفين. نعم؟ هو بالمناسبة صحيح، لما احنا نستدل على حكم شرعي بدليل يكفينا. ده كم دليل؟ ثلاثة ولا سبعة؟ دليل واحد. قولوا لأخوكم بقى. معايا يا شيخ؟ طيب، شروط المسح على الخفين. والمراد بالشروط هنا شروط صحة، إذا تخلف الشرط لم يصح العمل. يشترط للمسح لمشروعية المسح على الخفين أن يلبسهما طاهر على طهارة مائية، كاملة. أول السطر. قال العثيمين: وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، المقصود أن المسح لا يتم إلا بعد الانتهاء من الوضوء تماما، وبعد ذلك يلبس الخفين وبعد ذلك يلبس الخفين طبعا أو الجوربين أو النعلين. ووجه ذلك ركزوا في المعلومة اللي جاية دي، ووجه ذلك أنه لا يصدق على عضو من أعضاء الوضوء أنه طاهر، ووجه ذلك أنه لا يصدق على عضو من أعضاء الوضوء أنه طاهر إلا بعد كمال طهارة سائر الأعضاء. إلا بعد كمال طهارة سائر الأعضاء. إيه معنى كلام يا مشايخ؟ لأن خد بالكوا البعض بيخطأ ويقع فيها. إحنا بنقول إن لا يتم أو لا يصح المسح إلا بعد أن يلبس الإنسان الخفين على طهارة مائية كاملة. كلمة مائية واضحة يعني بالماء. طيب كاملة يعني إيه؟ أي أنه فرغ من الوضوء تماما. وبناء على ذلك إذا توضأ الرجل ووصل إلى غسل الرجلين وغسل الرجل اليمنى ثم لبس الجورب ثم غسل الرجل اليسرى ثم لبس الجورب لا يصح. فهمت؟ تاني ما ينفعش. أحسنت. أدم على كلمة طهارة مائية إيه؟ كاملة. لأن بيقول لا يصدق على عضو من أعضاء الوضوء، يعني أنا مثلا بتوضى وشرعت في الوضوء وصلت لمرحلة مسح الرأس فمسحت الرأس مدبر ومقبل بالكفين ووقفت، السؤال بقى هل في هذه الحالة يطلق على الوجه أنه طاهر؟ أبدا، ولا على اليدين ولا على الرأس. ليه؟ بالرغم أن أنا غسلتهم ثلاث مرات لأنك لم تفرغ من الإيه؟ من الوضوء. مفهوم يا مشايخ القاعدة؟ خدوا بالكم منها كويس قوي، لأن ممكن تشكل عليك يقول لك خلاص أهو طب أنا لبست الجورب وبعد ما غسلت رجلي. لا، ده ما غسلت رجلك ده في لغة المصطبة. أما لغة الفقهاء لابد أن نقول طهارة إيه؟ طهارة مائية كاملة. واضحة يا مشايخ؟ اكتب عندك الدليل على هذا الشرط. الدليل على هذا الشرط حديث المغيرة بن شعبة الوارد في الباب ومحل الشاهد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم ومحل الشاهد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين أو السطر. قال الشنقيطي في أضواء البيان أجمع العلماء على اشتراط الطهارة المائية الكاملة. عنوان في أول السطر. وأما ما اشترطه بعض الفقهاء في الخف من أنه نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بقية هذا المبحث في اللقاء القادم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أرجو أن تنشغلوا في الدقائق المتبقية بالأذكار الشرعية. نصلي المغرب إن شاء الله ونواصل دروسنا. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.